على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الآن ننتقل أيضا إلى سورة جديدة من هذه السور العظيمة، وهي هذه السورة الجديدة ستحكي لنا موضوعا لمقاساة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنذاك في عصره وعند قيامه من أذى المشركين حتى من أقاربه، فشديد على واحد لما يأتي بدعوة يريد للناس يدخل الجنة، يقول هلموا إليها ويقاومها القريب ويقاومها البعيد ويقاوم. الأهم والأكبر أن تكون الطامة لتلك المقاومة من الداخل أي من أقربائه. هذه السورة ستتحدث لنا عن هذا الموقف الذي واجهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عم له يسمى بأبي لهب. هذا الرجل كان بداية يقال لما ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا أبو لهب فرح بقدومه واعتق جارية اسمها ثويبة، اعتق جارية تسمى ثويبة هي أحد مرضعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرحا وافتهاجا بقدومه. أهود إلا كان لا يعلم ما الأيام ستأتي به من المعاداة الشديدة لابن أخيه، هو ابن أخيه هذا الداعي إلى الله سبحانه القائم بأعباء الرسالة المتحمل بذلك، وهو يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تحلى به من الصدق والأخلاق وما إلى ذلك. فروي أن ذات يوم جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طوائفا من قريش، كان قد صعد على جبل يسمى الصفا، وهو عمر الجبل مشهور ومعروف بأثناءه في الحج كما هو معروف. صعد ونادى يا بني فلان يا بني فلان إلى قبائل متعددة من قبيلة قريش، حتى إذا حضروا جميعا ووقفوا جميعا في يسمعون ما الخبر، ويبتدئ النبي بالخبر ويأتيهم بأخبار عظيمة لأن وراء هذا، لو قلت لكم وراء هذا الجبل ذهبا وكنزا هل أنتم مصدقين؟ قالوا بلى. قال ولو قلت لكم أن خيلا وفرسانا ستعدو عليكم من خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا كيف؟ قال أنت الصادق فينا، قل ما شئت. قالها أنا قد وعدت إليكم بشيرا ونذيرا، وقد أمرت بأن أجهر بهذه الدعوة فاصدع بما تؤمر، فهكذا بينت لكم ودعوتكم إلى عبادة الله الواحد ونبذ عبادة الأصنام أو غيرها من الأشياء، فلا عبادة إلا لله. هناك انتبذ أبو لهب فقام ومد يديه وهو يقول تبا لك يا محمد، أجمعتنا لهذا؟ هذا أحد الروايات في ذلك، حتى نزلت هذه السورة تحكي هذه الوضعية. وفي الحقيقة نحن لا نقتصر على هذا السبب، فهناك أسباب كثيرة، منها إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وامرأته، وكان اسمها أم جميل. هذه المرأة أو هذه المفتونة كانت كذلك كثيرة الإيذاء لرسول الله، بل هي المؤيدة القوي من الداخل بالنسبة لعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك ذكرت في هذه السورة. فقد جاءوا بأنواع كثيرة من الإيذاء والنميمة والسب والشتم وإلى آخره، ما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء إلا واستخدموه على رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا نلمح دور هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم، صبره، كفاحه، تضحيته من أجل وصول الشرع إلينا. وبالفعل فقد جاهد جهادا كبيرا. فأنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبت، يعني هلكت، تبت، تمام، هلكت، خسرت، بعد دمرت. من هو الذي دمر؟ من هو الذي خاب؟ يدا أبي لهب، وهي كنية له لقب بها أبو لهب، ويظهر لك من اللقب أن الشرير، تمام، أبو لهب. واللهب معروف كما هو محوط عليه. فخسرت هذه الأيدي وتبت، زادت في الخسران. واسم أبي لهب هذا عبد العزة ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب. فخابت يداه وخابت مساعيه وخابت مقاصد أبي لهب التي يسعى في تدمير الدعوة أو إيقاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما ذكر هنا لعلاقته الجوية وقرابته الأكيدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا كان هناك أبو جهل وأبو فلان وأبو فلان، هؤلاء كلهم كانوا طغاة، لكن هذا له قرابة، أليس هو أولى الناس باستجابة الدعوة؟ لا بكثرة الأذية، وكثرة الأذية منه لأنه من الداخل أقوى، أقوى ممن يعادي من الخارج وينافح أنذاك. فالله تعالى دمره وجعل يداه هنا، إنما هو ضرب مثل لخسارته وخيبته وضلاله وهلاكه في الدنيا وفي الآخرة. قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب. قل لي، هل أجزاه حقها المال؟ مع أموال لا شك، لكن هل هذه الأموال تغني عنه أو كسوبته التي جمعها من هنا من هنا؟ هو سيخسرها لا محال. وأي إنسان وإن كان غنيا، ولو غني قوي معه قسطه مع المال، يكسب كل يوم دخلك كذا كذا مال، كذا كذا مليون، كذا كذا ريال، الله، كسوبة خاسرة إذا عاد بها الدين أو قاوم بها الدين. ليس فقط في أبي لهب، كل من يجمع مالا ويكسب، يكسب يجمع يجمع فوق فوق، هذا كسب، تمام، يدحر شيء إلى الآخر يجلبه يجلبه حتى كسب مالا كثيرا. المال الكثير لا ينفع إذا لم يكن ثمة دين، إذا لم يكن هناك دين فلن ينفعه المال ولا الجاه ولا السلطان ولا الهيبة. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. إذن لم ينفعه ذلك، حتى هذا اللقب عليه بإطلاق أبي لهب وهذا الذم له خسر به خسرانا ولم يستطع أن يدفعه يوما ما. يقول: هذا الماء ادفعوا عني هذا، وضعوا لي ألقابا جديدة وألقابا كبيرة. كل من عمل شيئا أو سعى في شيء من الضلال سيخسر لا محالة، فلا ينفعه ماله بل سيهلك ويصبح سيئا حقيرا نادما لا ينفعه شيء، لأنه في النهاية سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب يدخل نار ذات لهب، الصاحب حقه والجليس له، اللقب الذي أطلقنا عليه، سيدخل هذا الرجل إلى نار ذات لهب، نار مؤججة لهبها وديدها وشديد ارتفاعها، يصلاه هذا الشخص. وكل من يعادي الدين أو يحاول في التنفير عن المؤمنين أو عن أولياء الله أو عن علماء آل بيت رسول الله سيصلى نارا
نار ذات لهب، هل سيستطيع مقاومتها؟ وهل المال الذي جمعه أو كسبه هل سينفعه؟ هل سيغني عنه شيئا إذا دخل إلى النار؟ وبالمناسبة ستدخل معه زوجته الشريرة الأخرى التي هي أخت أبي سفيان. تسمعوا بأبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان، هي عمة معاوية بن أبي سفيان. في الواقع هذا البيت يسمى ببيت بني أمية، هذا البيت بيت لا يعتاد منه إلا الشر غالبا، لا يخرج منه إلا نفث العداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولأهل بيت النبوة عليهم السلام. وهذا شيء ملموس معروف، كانت هذه المرأة بجوار أبي لهب سبب في مسخته وضلاله وهلاكه، لأنهم أي بني أمية كانوا أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبيت إذا عرفت أن البيت الذي نشأ فيه هذه المرأة كان بيتا شريرا، بيتا يعادي محمدا وآل محمد، فاعلم أن ذلك ليس ببعيد في إغوائها لهذا الرجل أي لعبد العزة ابن عبد المطلب والمكنى بأبي لهب. فهي امرأة شريرة، والمرأة الشريرة أحيانا تقوى على الرجل وتسيطر عليه، فإذا قويت وسيطرت على الرجل أذهبته في ضلاله وأدخلته في مهاوي العضب. فامرأته هذه كانت شريكة له، ولذا قال تعالى وامرأته حمالة الحطب أو حمالة الحطب. في الحقيقة امرأته هذه صفتها هي إما حمل الحطب على الحقيقة لإيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله ووضع ذلك في طريقه بحيث يتأذى منها النبي، تنزع الحطب فوقها وتطرح أمامه، تضع الشوك أمام رسول الله، هذا أحد أدوى القولين. أو أن ما أراد بذلك التمثيل على أنها تحمل الكذب والنميمة والتنفير من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وتكثر الأذية عليه، فأوقعها هذا الموقع وصار لها مثلا، بل أطلق عليها، كانت تنادى حتى في قريش حتى من الكافرين بحمالة الحطب، ويقال لها يا حمالة الحطب، وهي تتعدى كثيرا من ذلك، يعني بإسامها هذه السمة أو وضعها بهذه الوضعية. فحملها هو هذا الحمل، حملها هو هذا الحمل، يعني الكذب، النميمة، الإغراء برسول الله، كثرة الأذية، كثرة الكلام، السبابة، الفواحش التي تطلقها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو عنها منزه تماما. فهذه المرأة لها عقوبة شديدة، ولذا قال بعدها في جيدها، الجيد هو العنق، تمام، هو العنق، قال المرأة للجيدة النساء يعني إذا أعناقها طويلة، إذا أعناقها طويلة، وهذا عنقها، هذا هو وضع الجيد فيها، أي وضع حبل في هذا العنق الطويل، قمت عنق به، نضع له حبل من مسد. هذا حكاية مثل حكاية كان سيصلى نارا ذات لهب أو لهب. هذه المرأة ما سيكون، ستأخذ من جيدها يعني من عنقها، فتربط وتؤخذ بحبل من مسد، حبل هو حبل معروف، الحبال معروفة، لكن الحبال أنواع، حبل بيجيه قوي وحبل بيجيه وسط، حبل بيجيه ضعيف. الحبال القوية هي التي من مصر، وهذا يعني على أنها أخذت من جلود الإبل، ولذلك أقوى أنواعها تؤخذ منها. ويقال أن ذلك من مصر أي من ليه، فنأخذها بعنقها وتجر عليه. ويقول الإمام القاسم بن إبراهيم ربما أنه تمثيل لأخذها على تلك الصفة، وذلك مثل كان يطلق من سابق، يعني كان يطلق من جملة الأمثال على من ينطق زورا ويكذب ويأتي بالبهتان ويأتي بالأساطير ويأتي بالأدية، يقال في جيده حبل من مثل. هذا ما له إلا الأخذ بهذه الحبال، إنما في عنقه كذب وغيبة ونميمة وأذية وما إلى ذلك. من هذا ما نفهمه من معنى هذه الصورة، والصورة الكريمة هذه ترشد إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كل ما يأتيه من الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات يقولها، سواء كانت في القريب، سواء كانت في البعيد، سواء كانت في الخاص، سواء كانت في العام. لكن نحن نقول ما في عمي ما ندي ذا الخبر، ما نتحاكى به، ما في عمي ولو عمي مودي، لكن ندرد له، هكذا باتياف الناس. لكن هذا دلالة معجزته صلى الله عليه وعلى آله، وأنه لا ينطق شيئا إلا يؤمر به، ولو أمر بسد أبيه أو أمه أو عمه أو خاله أو زوجه لفعل صلى الله عليه وعلى آله من دون أي تردد، لأنه تبع للأوامر الإلهية. لذلك يجب علينا أن نفهم أن الموالاة والمعاداة أمر من أصول ديننا الهام، التي يجب أن نعمل بها وأن نطبقها، أي في الموالاة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء هم الرجال الصادقون، هؤلاء هم الرجال المؤمنون. الله سبحانه يوم نعطي ونخضع له ونستسلم بين يديه، يجب أن نتعامل معاملة واحدة في موالاة أوليائه، نتقرب إليهم، ولا بد أن نظهر عداوة أعداء الله بشتى الوسائل التي نستطيع إظهار ذلك. لا يهمنا قريب ولا يهمنا صديق، ولا يهمنا أنه بايت خسها منا فلان ابن فلان لجلال قلنا بالحق، فلان ابن فلان كان بيدر لنا أموال، لكن مع جهتنا نشغله، ولا جهتنا نقول له الصواب كذا والخطأ هو كذا وكذا، ولا يمكن نقول هكذا. لا بد أن نوالي أولياء الله، فهي من أعظم وأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وهذه مسألة معاملة، قضية هامة يتركز عليها حبك لله دون غيره. لا تحب كحبك لله لا قريب ولا بعيد ولا صديق ولا معطي عليك أو منفق عليك أبدا، إنما أنت عبد لله تستسلم له في جميع أمورك وحياتك ومبادئك. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من العاملين بكل ما سمعنا، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة